من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 214، ويتعرض فيها سيد الماتن إلى دية ابن الزنا. قلنا بأنه الأقوال متعددة. القول الأول الذي طرحناه والذي قيل بأنه المشهور نسب إلى المشهور، طبعا بين المتأخرين، أن المشهور بين المتأخرين من المحقق فما دون، هو أن ديته دية المسلم على حال المسلم. نعم قيدوه في عباراتهم خصوصا المحقق بما إذا أظهر الإسلام. هو يقول دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم، فكأنه إذا لم يظهر الإسلام بعد بلوغه أو قبل بلوغه قتل فديته مو دية المسلم، متيقن أنها ليست دية المسلم. شاش الصير ديته؟ هذا القول المنسوب المشهور فسر أنه لا دية له، أنه لا دية له حينئذ إذا قتل وهو صغير غير بالغ، أو قتل وهو بالغ لكن لم يظهر الإسلام، يقول لا دية له. فالقول الأول يكون هذا، أنه إذا أظهر الإسلام فديته دية المسلم، وإلا فلا دية له. هذا في قبال قول آتي سيأتي الإشارة إليه. هذا هو القول الأول. القول الثاني نقلناه عن الشيخ الصدوق وعن السيد المرتضى في الانتصار، ذهب إلى أن ديته دية الذمي 800 درهم، هاي هي دية ابن الزنا. وهذا القول هو اللي اختار السيد الماتن، اختار هذا القول. وقلنا بأنه هذا القول الثاني نسميه يستدل له بروايات، قرأنا الرواية الأولى وكلامنا فعلا في الرواية الأولى اللي هي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد المروية في الباب 15 من أبواب ديات النفس الحديث الثالث. قرأنا الرواية في الدرس السابق، دلالة واضحة جدا على أن دية ولد الزنا هي دية الذمني 800 درهم، تنص على أنه 800 درهم. لكن الكلام كان في سند هذه الرواية. قلنا بأنه ليس في سندها كلام إلا من حيث عبد الرحمن ابن حماد، وهو مجهول لم يرد توثيق في حقه. ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس بعنوان عبد الرحمن ابن حماد، الشيخ النجاشي ذكره بعنوان عبد الرحمن ابن أبي حماد، محمد ابن أبي حماد. ابن الغضائري أيضا ذكره بعنوان عبد الرحمن ابن أبي حماد. نقلنا عبارات النجاشي، نقلنا عبارة ابن الغضائري، وقلنا في قبال أن ابن الغضائر ضعفه صريحا على ما قلنا. قلنا في قبال هذا التضعيف قد يستدل على وثاقته برواية بعض المشايخ عنه، وذكرنا قلنا أنه روى عنه ابن أبي عمر في السند الصحيح بسند صحيح، وروى عنه البزنطي أيضا في رواية العلل. رواية العلل افتطينا عنه في الدرس السابق، وقلنا أن السند الصحيح إذا قلنا بوثاقة الحسين بن أحمد بن إدريس باعتبار من مشايخ الشيخ الصدوق، وقد ترضى عنه مرارا، وتثبت وثاقته عند من يقوم بكفاية ذلك في إثبات الوثاقة، وبذلك يثبت وثاقة عبد الرحمن بن حماد برواية بعض هذين الشيخين عنه، لأنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذا قلناه في الدرس السابق. بناء على هذا حينئذ يقع تعارض من تضعيف ابن الغضائري وبين توثيق هؤلاء التوثيق الثابت برواية بعض المشايخ عنه، يقع التعارض بينهما. القاعدة في هيك حالات هو تقديم التضعيف، القاعدة في هيك حالات تقديم التضعيف لأنه أخص، التضعيف أخص، وهي نص على أنه هذا شنو هذا ضعيف، بينما التوثيق مستفاد من قضية عامة وهي أن من يروي عنه المشايخ الثلاثة ماذا؟ هؤلاء يكونوا شنو؟ يكونوا ثقات. أي بعمومها بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل هذا عبد الرحمن ابن حماد، فيتشمله بالإطلاق، بينما التضعيف تنصيص على ماذا؟ على ضعفه. مقتضى القاعدة وتقديم التضعيف لمن؟ على التوثيق، لأنهما يتعارضان ويتساقطان وإن كانت النتيجة واحدة، لأنهما إذا تعارضا وتساقطا فيكون الرجل مما لا وثاق، مما لم تثبت وثاقته، لا دليل على وثاقته. لكن هو بخلاف ما إذا قدمنا التضعيف فإنه لا ثبت شنو؟ ثبت ضعفه. فالفرق هو هذا في العقل. لكن على كلا التقدير لا نعمل برواياته، لكن مرة نقول هو لم تثبت وثاقته فقط ونسقط، مرة نقول لا ثبت شنو؟ ضعفه. هذا هو اللي بيناه في الدرس السابق. اليوم نقول هذا بأنه هذا كله مبني على افتراض، على افتراض الوحدة. هذا أن هذين العنوانين يشيران إلى شخص واحد، عبد الرحمن ابن حماد وعبد الرحمن ابن أبي حماد، أنه هذا يشيران إلى شخص واحد. هذا الشخص الواحد تعارض فيه التوثيق والشنو والتضعيف، ما بتعدد. أما إذا قلنا بالتعدد المسألة محلولة، وماكو مشكلة أصلا إذا قلنا بالتعدد، أن عبد الرحمن ابن حماد هو شخص وعبد الرحمن ابن أبي حماد شخص آخر، مع التعدد ماكو مشكلة، من واجه مشكلة ونحكم بماذا؟ بصحة هذه الرواية، وذلك باعتبار أن من ضعفه ابن الغضائري هو غير من ثبتت وثاقته برواية بعض المشايخ شنو؟ الذي ضعفه ابن الغضائري هو عبد الرحمن ابن أبي حماد، كما قلنا عبد الرحمن ابن أبي حماد هذا الذي ضعفه الغضائري. الذي ثبتت وثاقته برواية الشيخين البزنطي ومن الثاني صفوان بن يحيى، صفوان ابن أبي عمير، هو عبد الرحمن ابن حماد مو عبد الرحمن ابن أبي حماد. بناء على التعدد ماكو مشكلة، وروايتنا الموجود بها منه عبد الرحمن بن حماد، روايتنا الموجود بها عبد الرحمن بن حماد، هذا عبد الرحمن بن حماد تثبت وثاقته برواية المشايخ عنه. عبد الرحمن بن أبي حماد هذا شخص آخر أفرض ضعيف باعتبار أن ابن الغضائري ضعفه، لكن مو هو محل ابتلاءنا، وبذلك يمكن إثبات صحة هذه الرواية بناء على التعدد. ومن هنا يقع البحث في أنه هل هناك تعدد أو لا يوجد تعدد، وإنما هناك اتحاد. لأول وهلة يبدو أن التعدد هو يعني وهو ظاهر، يعني ظاهر تعدد العنوان في كتب الرجال، الظهور الأول لتعدد العنوان في كتب الرجال هو التعدد، لأن يعني النجاشي يقول أن الرجل هو عبد الرحمن ابن أبي حماد، ابن الغضائري هم يقول كذلك، لكن الشيخ الطرسي في الفهرس يقول لا هو عبد الرحمن ابن منو؟ ابن حماد، عبد الرحمن ابن حماد. خب متعددان شخصان مو مشكلة أنهم يشتركان في الاسم ويختلفان في باقي الأشياء، هذا مو مشكلة، هذا الظهور الأولي. لكن هناك قرائن على الاتحاد، هناك قرائن على ماذا؟ على الاتحاد، وأنهما شخص واحد وليس هناك تعدد. من جملة هذه القرائن أن الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر عبد الرحمن ابن حماد، ابن حماد ذكره، وروى كتابه بإسناده عن البرقي عنه في الفهرست، قال طريقي، ذكر طريقه إلى الكتاب، إلى كتاب عبد الرحمن بن حماد، هذا الطريق بإسناده يمر بماذا؟ بالبرقي عنه، عن عبد الرحمن بن حماد، هذا الشيخ الطوسي في الفهرست الذي ذكر بعنوان عبد الرحمن بن حماد. لما نجي للنجاشي اللي ذكر بعنوان شنو؟ عبد الرحمن ابن أبي حماد، ابن أبي حماد، ذكر هذا المعنى، قلنا عبارة النجاشي بس السابق، ذكر بأنه هو صاحب دار البرقي، سكنها بعد أن انتقل إلى ماذا؟ إلى قم. يعني عبد الرحمن بن حماد بعد أن ابن أبي حماد يقول النجاشي عندما انتقل من الكوفة إلى قم أعطاه البرقي ماذا؟ داره ليسكنها، يسكنها منه عبد الرحمن ابن أبي حماد. واضح، هذا مؤشر على الاتحاد. يعني ذاك يقول بأنه عبد الرحمن بن حماد هو أنا أروي عنه بطريقي إلى ماذا؟ إلى البرقي عنه. هذا يقول بأنه هو صاحب دار الشنو؟ هو صاحب دار البرقي، يعني نزل عدة، يعني نزل في بيت ماذا؟ في بيت البرقي، أو أفرغ له بيته فنزله وسكنه، فمعناه علاقة بينهما أكيد. هذا يقرب ماذا؟ أن من يتحدث عنه الشيخ الطوسي هو نفس من يتحدث عنه ماذا؟ النجاشي، وليس شخصان مختلفان ومتعددان. هاي قرينة. ومنها أن العنوانين لم يذكرا في كتاب واحد، لو ذكر العنوانان في كتاب واحد يكون قرينة قوية على ماذا؟ على التعدد. يعني أفرض في الفهرست الشيخ يذكر عنوانين، عبد الرحمن بن حماد، عبد الرحمن بن أبي حماد، وقرينة قوية على التعدد، لكن ما عندنا كتاب واحد يذكر كلا ماذا؟ كلا العنوانين، وإنما ينفرد النجاشي بعنوان، وينفرد ماذا؟ الشيخ الطوسي بعنوان آخر. هذا يبعد احتمال شنو؟ التعدد. هذا يبعد احتمال التعدد، وإن كان احتمال التعدد موجود من فيه، لكن يبعد احتمال التعدد، كما هو الحال فيما لو ذكر العنوانان في كتاب واحد، في كتاب واحد. ومن جملة القرائن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، من أن النجاشي يقول ذكر أن كنيته أبا القاسم، النجاشي ذكر في أبازان يكنى بأبا القاسم وهو كوفي، يعني هم ذكر أنه كوفي وذكر أن كنيته هي أبو القاسم. الشيخ الطوسي في ترجمة إبراهيم ابن أبي البلاد في طريق الشيخ الطوسي إلى أصل إبراهيم ابن أبي البلاد هكذا قال: عبد الرحمن ابن حماد الكوفي وكناه بأبي القاسم. يعني هم عبد الرحمن بن حماد الشيخ الطوسي ذكر، هم قال كوفي، هم قال أن كنيته شنو؟ أبو القاسم. النجاشي يقول عبد الرحمن ابن أبي حماد كوفي وأن كنيته هي شنو؟ أبو القاسم. واضح هذا في ماذا؟ في اتحاد الرجلين. الكشي في ترجمة عمار الساباطي وصفه بالكوفي، عبد الرحمن بن حماد، وذكره الكشي أيضا في ترجمة يونس بن ضبيان وكناه بأبي القاسم، منه عبد الرحمن بن حماد. نجاشي يقول ذاك أيضا كنيته شنو؟ أبو القاسم هذا هم مؤيد لاتحاد الرجلين. ومنها أن البرقي روى من جملة القرآن أن البرقي روى مرارا عن عبد الرحمن بن حماد. والنجاشي كما قلنا ذكر بأنه عبد الرحمن حمد هو صاحب دار الشنا دار الورقي سكنها بعد انتقاله من ماذا من قوم، قال راوي ومحدث جاي من الكوفة إلى قوم، يعني مو معقول البرقي شنا ما يروي، يعني له روايات كثيرة عنها. فالمقصود أن هذا الشيخ الطوسي لما يقول بأنه روى أن من نقول أن البرقي روى عنه كثيرا عن عبد الرحمن بن حماد به العنوان في الروايات بعنوان عبد الرحمن بن حماد. النجاشي يقول هو صاحب دار شنو؟ دار البرقي سكنها بعد أن انتقل إلى قوم. هذا يقرر أن المراد بهما شخص واحد، ثبت الاتحاد أن المراد بهما شخص شنو؟ شخص واحد، وهو الذي انتقل من الكوفة إلى قوم وسكن دار البرقي وروى عنه المنو البرقي. من جملة القرآن أيضا ما ذكره السيد الخوائي أيضا من أن الروايات في الكافي والتهذيبين عن عبد الرحمن بن حماد كثيرة، ولا توجد له ولا رواية واحدة عن عبد الرحمن، ولا توجد ولا رواية واحدة في الكافي والتهذيبين عن عبد الرحمن ابن أبي حماد. كل الروايات في الكتب الأربعة هي عن عبد الرحمن ابن حماد، لا عن عبد الرحمن ابن أبي حماد. حينئذ يقال بأنه كيف يمكن أن نفترض أن النجاشي يتعرض بناء على التعدد، ويبنم في التعدد، أن النجاشي يتعرض لترجمة من لا توجد له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، ويهمل التعرض لترجمة من له هذه الروايات الشنو الكثيرة. لأن النجاشي تعرض علماً إلى عبد الرحمن ابن أبي حماد، والموجود في الكتب الأربعة هي منه عبد الرحمن ابن حماد. فبناء على التعدد معناه النجاشي أهمل من له روايات كثيرة وتعرض إلى من ليس له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة على الأقل. هذا همات مستبعد بناء على التعدد، ما قلنا بالوحدة ما أكو مشكلة تنحل المشكلة. على كل حال هذه روايات هذه قرائن على ماذا؟ على الاتحاد بين هذين العنوانين. نعم بعد ذلك بعد ثبوت الاتحاد يقع الكلام في أنه هل هاي أبي أبي ابن أبي حماد، هاي ابن أبي حماد أبي، هاي هل هي زائدة في عبارة النجاشي؟ ما له وجود أصلا زيدت في عبارة النجاشي، أو هي ساقطة من عبارة شنو الشيخ الطوسي، أو هي ساقطة من عبارة الشيخ الطوسي. بعبارة أخرى أن اسم هذا الرجل الواحد أثبتنا أنه واحد، هل هو عبد الرحمن ابن أبي حماد كما يقول النجاشي؟ فمعنى أنه أبي في عبارة الشيخ شنو تكون ساقطة، أو أنه لا هو عبد الرحمن بن حماد وعبارة أبي في عبارة وكلمة أبي في عبارة النجاشي زائدة، أيهما؟ سيد الخوئي ظاهر أنه صاحب القاموس هو أول من ذكر هذا المعنى، يقول لا المتعين هو الثاني، يعني أن عبارة أبي زائدة في ماذا؟ في عبارة نجاشي، زائدة في عبارة النجاشي، وأن الاسم الصحيح هو عبد الرحمن ابن حماد. واستدل على هذا بهذا بعدم الوقوف، يقول على عنوان عبد الرحمن ابن أبي حماد في الأخبار، ماكو ولا خبر واحد بعبد الرحمن ابن أبي حماد، وكثرت عنوان عبد الرحمن ابن حماد فيها يعني في الأخبار. ولقول الشيخ لا زال كلام صاحب القاموس، ولقول الشيخ في الفهرست في إبراهيم بن أبي البلاد قال: روى محمد بن أبي الصحبان واسمه عبد الجبار ابن قوسين، روى عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي. هذه العبارة ترجح أن يكون اسم هذا الرجل الواحد الذي فرغنا عن كونه واحدا هو هذا عبد الرحمن ابن حماد، مو عبد الرحمن ابن أبي حماد. ليش؟ لأن فيقول فإن ابن أبي الصحبان اللي يروي عنه وروى عنه بهذا العنوان، بعنوان أبو القاسم عبد الرحمن ابن حماد، يقول هذا ابن أبي الصحبان معاصره أعرف به من المتأخر عنه بطبقات، لا يرون عنه مباشرة. سمى أبو القاسم محمد عبد الرحمن ابن حماد، وهو أعرف باسمه ممن تأخر عنه بماذا؟ بطبقات. ويقصد منه النجاشي الذي ذكر بأنه عبد الرحمن ابن أبي حماد. على كل حال بالنسبة إنه مو كلش مهم تحديد أنه هل أبي سقطت من عبارة الشيخ الطوسي أو هي زائدة في عبارة ماذا النجاشي. بعد إثبات الوحدة مو مهم هذا، وعليه فيتم الكلام السابق، لأن هذا الرجل تعارض فيه التوثيق والتضعيف، وقلنا أن القاعدة تقتضي تقديم التضعيف لأنه أخاص، وعلى هذا فالرواية تكون غير معتبرة سندان. الرواية الثانية، هاي كل الرواية الأولى، الرواية الثانية هي مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد، اللي هي الرواية الأولى في الباب الخامس عشر من أبواب ديارة النفس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي 800 درهم. الرواية الثانية، هذه رواية مرسلة باعتبار أنه يقول عن بعض مواليه أرسل من هالجهة. وعبد الرحمن بن حماد أيضا فيه الكلام السابق، وإن كان يستفاد من هذا السنة أن محمد بن أحمد بن يحيى ليروي عن عبد الرحمن بن حماد اللي هو صاحب نوادر الحكمة قد روى عن ماذا؟ قد روى عن عبد الرحمن بن حماد. من يؤمن بأن كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة. ولم يستثنه ابن الوليد فهو ثقة، والظاهر أن هذا ممن لم يستثنه ابن الوليد، فيضاف إلى ما دل على وثاقته هذا التوثيق بناء على الإيمان بأن من لم يستثنه ابن الوليد من روايات ممن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة، وأن من استثناه تثبت شنو؟ يثبت ضعفه. إيمان بكلتا القضيتين، يعني جانب الإيجابي والسلبي، أن من روى عنه ولم يستثنه ابن الوليد فهو ثقة، ومن روى عنه واستثناه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ضعيف وليس بثقة. على كل حال هذه رواية مرسلة كما بينا. الرواية الثالثة والأخيرة هي ما رواه الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله. قال: سألت أبا عبد الله قرنان الرواية قال قرنان فقط نضيف الشيء وآخر هذا ما جعفر بن بشير ما بينا بالدرس السابق. أكو كلام في أنه جعفر بن بشير أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة، استنادا إلى قول ما ذكره النجاشي في حقه من أنه روى عنه الثقات وروى عن الثقات، استنادا إلى هذا القول. بينا في الدرس السابق أن هذا القول لوحده من دون أن نضم إلى شيء ما بدلالة، وروى عن الثقات، يروي عن الثقات ويروي عن ماذا؟ عن غير الثقات، كما أنه روى عنه الثقات روى عنه الثقات وروى عنه أيضا شيء غير الثقات، فما بدلالة على وثاقة كل من روى عنه جعفر ابن بشير. لكن بعضهم أكو محاولة على إثبات هذا المعنى، السيد صاحب الرياض يحتجم بها ويقول بأنه لا، العبارة بها دلالة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، باعتبار أن العبارة سيقة مساق المدح، يقول النجاشي هو في مقام مدح قاعد يمدح جعفر بن بشير بأنه روى عنه الثقات وروى عن الثقات، يقول لو كان جعفر بن بشير يروي عن الثقات وعن غيرهم هذا ما يكون مدح إلا كل الرواة ما يروون عن الثقات ويروون شمال عن غيرهم، هذا لا يكون مدحا علما لجعفر بن بشير، إنما يكون مدحا له إذا كان جعفر بن بشير لا يروي عن الضعاف، لا يروي عن الضعفاء، هذا يكون مدح أن هذا الرجل لا يروي عن الضعاف، فيكون مدحا وبالتالي يثبت أنه هو لا يروي عن الضعفاء، فإذا كل من يروي عنه جعفر بن بشير فهو شنو؟ فهو ثقة، لأن الرواية بالمود قاعد تتحدث عن يعني إخبار عن قضية واقع خارجي، وإنما هي في مقام المدح، وإذا كانت في مقام المدح فيستفاد منها أنه لا يروي عن الضعفاء، لأن هذا هو الذي يمدح به الراوي، أما أن يروي عن الثقات ويروي عن غير الثقات هذا ليس مدحا للراوي. هذا هيك يقول الشيخ السيد في الرياض. لكن يعني نضيف له شيء آخر، وهو أنه مو فقط أنه هذا مو مدح، لا أصلا فرض أنه العبارة ما كانت مسوقة مساق مدحة، وخرنا مسألة المدح، لكن حتى نفس ذكر هذه القضية في حقه هي معناها قطة خصوصية لي، وإذا كان يروي عن الضعف وعن الثقات وغيرهم ما كان خصوصية لي، كلهم يروون عن الثقات ويروون ماذا عن غيره، وهذا قضية المدح، لا لو لم تكن في مقام في سياق المدح ذكر أنها روى عنه الثقات وروى عن الثقات، كل الرواة هكذا، إذا كان هو يروي عن الثقات وعن غيرهم كل الرواة ما له خصوصية حينها، ليش ذكر بهذا الموصول فقط في حق ذكر هذا المعنى لم يذكره في حق غيره، معناه خصوصية به، خصوصية هي أنه هو لا يروي عن من؟ عن الضعاف، أنه لا يروي عن الضعفاء، وعلى هذا الأساس ذكروا بأن العبارة تدل على ماذا؟ على أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقلان، لكن هاي أكو ملاحظة بها، يعني هاي هي التي تمنع من الأخذ بذلك، وهي أنه صحيح أنه العبارة في مقام المدح، هذا يعني صعب إنكاره، صعب إنكارا حتى بالنسبة إلى روى عنه الثقات هم مدح له، وإن كانوا ما له علاقة روى عنه الثقات، لكن بالتالي الرواء الثقات حينما يروون عن شخص هذا أنه هو شخص ماذا أهل لأن يروي عنه شنو الثقات، فهو نوعا من المدح له، فإنكار أن الرواء أن العبارة في 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 سياق المدح يعني ليس في محله، كما أنه مسألة الخصوصية هم موجودة، ما له خصوصية إذا كان هو يروي عن الثقات وعن غيره، أما يعني الظاهر أنه تام، فقط شيء واحد يبقى أنه إذا قلنا بأن المدح والخصوصية لجعفر بن بشير إنما هي من جهة أن الغالب في رواياته أنها عن الثقات، أن الغالب في روايته يعني الثقافة مدحا لله. من يقول بأنه لا يروي إلا عن ثقة؟ لا، أن غالب رواياته يروي عن ثقة، وغالب من يروي عنه هم شنو؟ هم الثقات. إذا دخلنا مسألة الغالبية في البين حينئذ ما رح يثبت بها شيء. من يقدر نقول بأنه كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو شنو؟ فهو ثقة. وهذا احتمال موجود، يعني ما يمكن نفيه أن نقول بأنه لا، ليس المقصود بذلك الغالبية. روى عنه الثقات وروى عن الثقات، روى عن الثقات يعني غالب رواياته هي مروية عن من؟ عن الثقات. كما أن الغالب في من يروي عنه هم من شنو؟ من الثقات. هذا مدح له، وتكون فيه خصوصية غير موجودة في سائر الرواة، وبذلك ذكر بهذا الشيء. ومع ذلك لا يثبت به أن كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو شنو؟ فهو ثقة. هذا حبينا وعلينا. وبناء على هذا حينئذ القول الثاني اللي هو بأن دية ابن الزنا هي عبارة عن دية الذمي، هذا هو الروايات ذني، وتبين بأنها غير تامة سندا. طبعا هذا القول يقول بذلك مطلقا، يعني ما يفرق بين أظهر الإسلام أو لم يظهر شنو الإسلام، حتى يقول إذا أظهر الإسلام هو دية ودية شنو الذمي. القول الثالث في المسألة هو هذا التفصيل المنسوب إلى حواشي الشهيد، التفصيل بين إظهاره الإسلام وبين عدمه. ففي الأول تكون ديته دية المسلم، وفي الثاني تكون ديته دية الذمي. إذا أظهر الإسلام مسلم يصير دية ودية المسلم، وإذا لم يظهر الإسلام فدية ودية شنو الذمي. فرق هذا عن القول الأول المنسوب المشهور هو هذا، أنه ذول يختلفون في ماذا؟ في ماذا لم يظهر الإسلام، يتفقون في ماذا أظهر الإسلام وأن دية ودية شنو المسلم. لكن إذا لم يظهر الإسلام، قول الأول يقول بأنه لا دية له، بينما هذا القول لا يديته دية شنو الذمي. هذا هو القول الثالث. هناك قول رابع، قول رابع اختار الشيخ ابن إدريس في السرائر، وهو أنه لا دية له، ما لا دية أصلا، لا دية له. يقول أنا الأخبار ما يعني ما طلعت في الرأس خيط منها مضمون كلامه، فلذا أنا من المتوقفين في المسألة. ومقتضى أصل البراءة هو ماذا؟ هو أنه ما قضيه. هذا القول الرابع في المسألة، انتهى الوقت. أكو رواية أخرى يظهر منها أو قد يستفاد منها أن ديته دية، أن ديته تكون بإعطاء من أنفق عليه ما أنفق عليه، من ينفق عليه نعطيه ما أنفق عليه، وتكون هذه يديته كما استظهرها صاحب الرياض. يأتي القيام فيها. وصلى الله على محمد.